الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن منزلة الإنابة التي هي رجوع وإقبال على الله تعالى، والتي هي علامة من علامات صحة التوبة، وهي تعقب التوبة. فإن العاصي إذا تاب يشعر في أوان توبته وأيامها بلين من القلب ورقة، ويشعر بإقبال على الله ونهم للعبادة، لأنه يود أن يتجاوز ما كان منه من ماضي. فإذا أقبل على الله بشرح، ولا سيما على الأذكار والعبادات، وعلامة ذلك إنابة في قلبه، والإنابة منزلة من منزلة العبودية، فهي مرتبطة بالعبودية. لذلك قال سبحانه وتعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فإن الإنسان العابد إذا أناب يعني أنه حقق العبودية بأركان الإنابة الأربعة التي ذكرناها في الدرس الماضي، التي هي المحبة والخضوع والإقبال على الله بالكليات والإعراض عما سواه. في هذا الدرس يحاول أن يربط المصنف ابن القيم رحمه الله بين التوبة وإصلاح ما فسد، وبين الإنابة، لأنه يعتبر الإنابة ضرب من ضروب إصلاح الماضي. الإنابة في الحاضر تكفير عن سيئات فعلها العبد في أيام عصيانه قبل أن يتب. فلذلك يتساءل: كيف يصلح العبد ما كان أفسده قبل التوبة؟ بعد أن تاب أصلح جوارحه، ولكنه يحتاج إلى إصلاح باطنه وقلبه لتستقيم التوبة، وليستطيع أن يترقى وأن يسير في مدارج الطاعة لله تعالى. فقال: يصبح ذلك أولا بالخروج عن التبعات. التبعات هذه تحتاج إلى أداء، إما حقوق معلقة لا تصح التوبة إلا بها، وإما تبعات تذكرك بالماضي فيصيبك ضرب من ضروب الحنين لذلك. فمن كان له مثلا فمن كان من مدمني الغناء والمستمعين إليه، فإذا تاب حتى يقطع الصلة بالماضي فلا يصيبه حنين، عليه أن يقطع الصلة بذلك المجتمع الذي كان فيه المسمى بمجتمع الفن، أن يقطع الصلة بمجتمع الفن. وإلا لو مثلا أنه يضع أشرطة الفنانين المحببين عنده على الرف في الدولاب، كلما فتح الدولاب وقرأ أي حاجة من الحاجات، أنا ما أعرف والله، لكن لا، الشريط بيكون عنده اسم، بيكون في 10 أغاني في غنية واحدة اسم الشريط، مثلا كيف أرجع، كيف ما أعرف أعمل حاجة بشكل ده. فيقوم يقول: أخ والله لا، لكن ما صح. تاني يرقد في السرير يقول لك: إذا بس عيل للأشرطة دي ساكت، انت ما عندك مسجل. الشيطان يقول لك: بس عيل له يا عيل له، يعض شلاليفه ويقول: يا سلام يا اخي، لكن والله يا جماعه يا اخي السيد حسن زور كان سمع له عمل له فجه ولا فجتين في الموضوع ده، ما في حاجه. طبعا يا اخواننا، اشكال الكثير من الناس في التعامل مع العصيان، التعامل مع المعصيه بشيء من الاستهتار. والاشكال في هذه المساله الاستهتار، في أنه يتصور أنه لو عصى من السهل أن يعيد قلبه كما كان قبل العصيان، وذلك صعب. حتى ولو تاب يقول: أنا أجرب مرة أفعل هذه المعصية مرة، وثم التوبة فاتحة، يفعلها مرة، ولكن هذه المرة تضربه في بيداء الضلال بعيدا فتصبح المسافة بين قلبه وبين ربه مسافة بعيدة جدا بمعصية فعلها. لذلك بالخروج من التبعات والتوجع على العثرات، وأن يتوجع على العثرات بمعنى أن يتألم قلبه على أنه كلما ذكر أياما خوالي كان فيها عن الله بعيد كلما تألم قلبه وانصدع. ولذلك هذا ضرب من ضروب قوله تعالى في التوبة إلا أن تقطع قلوبهم، تتقطع قلوبهم بالألم والحسرة أنهم تجرؤوا على عصيان أوامر الله وركبوا المحارم التي منعها. فلذلك يعني يحصل لهم شيء من التوجع على العثرات ويتوجعون على عثرات إخوانهم. فإذا ما عصى عاصي بمثل ما كان عليه من قبل يتألم له ولا يحتقره. وهذا هذه مسألة مهمة جدا. العاصي الذي جرب المعصية إذا وجد شخص على معصيته لا يحتقره. لماذا؟ لأنه في يوم من الأيام كان مثله ولكنه يتوجع له. وهذا يعني أنه حصلت له نوع من أنواع الرقة تجاه العصاة. يعني إخواننا هذا مسلك حميد في الدعوة. إخواننا ماذا تنقص الدعوة اليوم؟ الدعوة الموجودة الآن إلى الإسلام ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا أمران: إخلاص وتخطيط. إخلاص الدعاة وصدقهم أقوى في التأثير، لكن الدعاة في خضم الدعوة تأخذهم الضوضاء وتتخطفهم الشهرة وتتلاعب بهم المناصب ويأخذهم الحسد فيما بينهم، يتآكلون. دعاة الإسلام الآن في هذه البلاد هكذا، هذا الذي أراه، لا أعرف ما الذي ترونه أنتم، ولكن الذي أراه أن الدعاة يحتاجون إلى إخلاص ليؤثروا ويحتاجون إلى تخطيط لهذه الدعوة. ومن التخطيط التعامل مع المدعوين بعطف. إخواننا المجتمع في السودان يحتاج إلى عطف، من قدم له العطف حن المجتمع إليه واستمع إلى كلامه وتأثر به، وهذا مفقود عند الدعاة الآن. المناطق الطرفية في مايو وعيد حسين ودار السلام ود البشير وآخر مرزوق الثورات في عمل كنسي إغاثي وطبي وفي ثوب إنساني على قدم الوثاق، بينما يفضل ويؤثر الدعاة إلى الإسلام المكاتب المؤسسة بأساسات فاخرة. وربما لو أنه استلم من المدير الذي بعده غير الأساسات وهي جيدة وأتى بأساسات جديدة، هذا لا يصلح للدعوة. الدعوة لا يصلح لها إلا صاحب قضية. ولذلك تجد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته السر المعطاء ما جلس في المدينة يدير الدعوة، إنما تحرك بالدعوة في الميدان. وإن لم ينزل القدوة إلى الميدان والقدوات العلماء إلى الميدان إلى ميدان الأمة ستضيع الأمة. والآن الشباب يحتاج ويريد من يشكله في مرحلة السلام الخطرة، يحتاج إلى من يشكله، لا يعرف ماذا يفعل. هل سيتحول السودان إلى عراق؟ هل سيتحول السودان أقل شيء على ما فيه المملكة اليوم من تفجيرات في كل مكان؟ يعني ما الذي سوف يكون عليه الشباب؟ وكيف سيتعامل الشباب الذين حملوا السلاح في يوم من الأيام ضد جون جرانت؟ كيف ستهدأ نفوسهم ويستوعبوا الوضع القادم؟ إلى يومنا هذا أنا لم أسمع شيء، إلى يومنا هذا لم أسمع شيء. الاتفاق جاء الاتفاق جاء خلاص بعد، كأنه يراد للناس أن يعيشوا الأمر شنو الواقع، ويمكن أن أقول شيء وأنا صادق فيه، لا يوجد شخص يمتلك رؤية لما سوف يحصل في السودان بعد أسبوع. وفي نزول في السودان ده جماعة ولا مفكرين ولا مسؤولين على في الدولة عارفين البلد حتى شنو، لا أي دول تسألوا يقول لك والله زي زيك ما معروف الحياة شنو. وقناعتي ويقيني أن جون قرن يعرف ما يريد ويريد ما يعرف، وأنه لا يتعامل بذات العفوية التي نتعامل معها مع دعوتنا التي تحتاج إلى تخطيط، وذلك من ضمن التعامل مع السنن الكونية التخطيط للدعوة. كيف نخطط للدعوة؟ من خلال قراءة سليمة لاتجاهات المجتمع الاجتماعية والفكرية. كيف نخطط للدعوة؟ من خلال أنماط السلوك الموجودة. كيف نخطط للدعوة؟ لنشخص الداء ونحدد دواء ينفع المرحلة القادمة. من الذي فعل هذا؟ هل توجد مراكز معتنية بأمر الدعوة؟ أم أن أمر الدعوة بعد النفط وبعد الكباري وبعد الأسفلت وبعد البنزين وبعد كل هذه المسائل؟ الدعوة في المرحلة القادمة، الدعوة إلى الإسلام بغض النظر عن الأحزاب والكيانات والجماعات والطوائف، الدعوة إلى الدين الحق، إلى الإسلام الصحيح، إلى هذا الإسلام الرائع، الدعوة إليه. فهو يتحدث عن التوجع على الأثرات، ومن ذلك التوجع على أثرات الإخوان إذا ما زلوا. أنت تلتمس لهم عذر، تقول أنا كنت في يوم من الأيام في حالة ضعف بشري فوقعت فيما وقع فيه، تتمنى له الهداية بقلب صادق وتريده أن يترقى، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذا الشعور تجاه الآخرين، تجاه المجتمع المراد دعوته، هذا يبدو أنه من حسنات مدارج السالكين، لأنه أشار إلى هذه القضية في أيما موضع. إياك أن تحتقر عاصية لمجرد أنه عصى، ولكن يمكن أن تهجره لمصلحته، ويمكن أن تؤلفه لمصلحته، ويمكن أن تعطف عليه وتدعوه وتترفق به أيضا لمصلحته. أنت لا تريد مصلحة لنفسك ولا تريد انتقامه. ثم بعد ذلك يتحدث عن استدراك الفائتات. أولها قلنا شنو؟ أول شيء ليبدأ الإنسان بإصلاح ما كان عليه ليكون من المنيبين. بعد أن تكلمنا عن أركان الإنابة الأربعة، قلنا أن يخرج من التبعات وأن يتوجع على العثرات وأن يستدرك الفائتات. أن يستدرك الفائتات، توجع على العثرات وتألم، عليه أن يعتبر نفسه في سباق مع الزمن. وهذا الشعور الإيماني العالي الذي يخالج المسلم والمؤمن بين الحين والحين زاد كبير إلى الآخرة. بمعنى يا إخوان، كيف نستدرك الفائتات؟ هذا أيضا يحتاج إلى سؤال، وابن القيم لم يفصل في المسألة، ولكن الذي أفهمه في هذه المسألة كالآتي: يستدرك الفائتات بأن يحرص على الحسنات وأن لا يزهد في الطاعات. يا إخوان، أكبر إشكال في الناس يضعفهم، يضعف إيمانهم ويضعف عطائهم، أنه إذا فاتته حسنة لا يتألم، يقول سأعوض غيرها. وسبحان الله، من المفردات الموجودة في المجتمع البحر مبيا بالزيادة، هي مفردة في طلب الدنيا والنهم. الواحد بجداري تقول يا زول انت زول بالليل وبالنهار الشدة، انت ما خام الشغل كله، يقول لك البحر مبيا بالزيادة. لكن هذا المفهوم لم أجده في آخرة. ما في زول في أمر الآخرة تعبان، زول تعبان مالك؟ البحر ما بيها بالزيادة. يبدو إنه البحر بحر دنيا، الآخرة ما فيها بحر يا إخواننا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاستدراك الفائتات بأن يحرص على الحسنات وأن لا يذهب في الطاعات. أي طاعة حتى ولو كانت قليلة هي تنمى واعلم أنه رب فاعة لا تلقي لها بالا تكون سببا لنجاتك وأنت غافل عنها يوم القيامة لخلوها من آفات الرياء وغيره، ورب حسنة وأنت عظمتها واستعددت لها ولكن فيها من آفات النفوس ودخن الأعماء الرياء ما يجعلها بدون قيمة، فتذهب فتجد نفسك يوم القيامة في مكان علي بحسنة أنت لم تلق لها بالا. فلذلك أنت لا تعرف ما الذي يرضي الله، فأنت تحرص على إرضائه بكل سبيل ووسيلة، ولا تفتر عن ذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا تفتر. فأنت تعبد الله، وعبادتك لله مهما فعلت فيها من التقصير ما فيها وفيها من الشوائب ما فيها. فلذلك مفهوم أن تحرص على الطاعات وأن لا تزهد في الحسنات وأن تستكثر من ذلك باعتبارك في سباق مع نفسك والزمن مع العمر، وفي سباق مع آخرين أنت تريد أن تسابقهم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاستبقوا الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فتدرك الفائتات بهذا الشعور بهذا الإحساس أن لا يتقدم عليك أحد في الدنيا، أنت ترجو ذلك، وأن لا يتقدم عليك أحد في الآخرة، ينبغي أن تسعى لذلك. يعني ما تقول والله أنا بس أي حاجة تخارجني ما ينفع، ينبغي أن تكون في هذا الاتجاه، جزاك الله خير يا إدريس، أن تكون في هذا الاتجاه صاحب همة عالية. أعطيك مثال عجيب، وخير المثال مثال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتعامل مع العمر في سباق عجيب، يريد أن يغتنم كل لحظة من العمر، وكم من اللحظات والأوقات تضيع سدى فيما لا ينفع، وهذا سوف نتحدث عنه لأنه من المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الوقت، الوقت كده بس، الوقت دي منزلة، كيف يستثمر الصالح أيامه القليلة فيملأها بطاعات كثيرة. وهذا تحدي كبير جدا بالنسبة لك. رسول الله عليه الصلاة والسلام تقام الصلاة في مسجده ثم يقف في موضع الإمام ليصلي بأصحابه ثم يقول مكانكم، فيقف أصحابه مكانهم، ثم يهرع إلى البيت إلى الحجرة، يدخل الحجرة وأصحابه وقوف وعندهم من الأدب ما عندهم، لأنه ما شو شر، قال له أنت في شنو؟ والله ما عارف، ما قال لنا جيفه لحد الفين يا أخي، ما ضيعوا زمننا يا أخي، يا أخي نحن لحق لنا سوق ولا كذا يا أخي، تقدم بلال عليك بصلي بينا، شوف لك زول يصلي. حصلوا في الجامع الإمام قال للناس مكانكم وامشي واجي من الجامع، يقول له ماله والله ما عارف إنه يا أخي ما تلعبوا بينا ذات الضيع زمننا يا أخي، يعني ننتظرك يعني تمشي بيت وفي خاش نرجع يا أخي، صلي يا أخي، شوف أي زول خلي يصلي بلاري، يعني ما عندنا وقت مقلجين، الصحابة دي واقفين ولا سألوا. ثم رجع وصلى، وبعد الصلاة التفت إلى أصحابه وقال لعلكم فزعتم، ذكرت أن في بيتي 6 دراهم فخشيت أن أموت وهي عندي، فأوصيت عائشة بإنفاقها ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. قال أمشي أقول الله شنو، خاف في الصلاة يموت، في الصلاة يموت، وإذا مات في الصلاة بيسألون 6 دراهم دي، لكن مش أكلمون، قال ليهم أنفقوها، بعد كان مات بموت مطمئن، حتى كان مات أنفقوها أكلوها، وده ما ممكن يحصل من أمهات المؤمنين، لكن الله ما بيسألوا بعدها، أبرأ ذمته. هذا الإحساس العميق في التعامل مع الزمن ومع الحسنة والحرص عليها، ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنتما بأحرص مني على الأجر. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر يتعقب كل 3 بعير كان هو ومرثد بن أبي مرثد الغنوي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم يتعقبون بعيرا، فكان واحد يمشي واثنان يركبان لأن البعيد لا يتحمل أكثر من ذلك، فينزل أحدهما ويركب الذي كان يمشي، فاتفق مرثد وعلي أن يتعقب البعيرهما وأن يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل ثابتا، فأبى وقال ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنتما بأحرص مني على الأجر. وفي البخاري لما ضرب أصبعه وسال دمه نظر إلى الأصبع وقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وإن الدافع لتحصيل الحسنات هو تعظيم الله لأنك تريد التقرب منه، ومعرفة كنه الآخرة لأن التعامل يوم القيامة بذات العملة الحسنة والسيئة. أما الدولار والذهب والبورصات وأسواق النفط ومؤشرات الأسواق العالمية فإن ذلك مكانه في دنياك هنا. لذلك هذا الإحساس العميق بالتعامل مع الحسنة إحساس راقي جدا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه تقدمت سنه وشابت رأسه ورق عظمه وضعف بدنه وانتحل جسمه، فصار يكثر من الطاعات ويزيد في العبادات أكثر مما كان يفعل شابا. لما سألوه قال إن الخيل إذا أرسلت في السباق وقاربت رأس منتهاها النهاية أفرغت كل ما عندها وقد قاربت رأس منتهاي. يعتبر نفسه في سباق عجيب، ولذلك لا بد من استدراك شنو الفائتات بمعرفة قيمة العمر. أيها الأحبة، العمر أغلى من أن يضيع حتى ولو كان جائزا في مباراة الأمم الأوروبية. العمر أغلى من ألمانيا وفرنسا، عمرك. بل لو أني صادق أقول عمرك أغلى من العالم كله، لأنك إن فقدت لا تستفيد من العالم ولا تنتفع بشيء. عمرك أغلى ما تملك، أين يضيع هذا العمر؟ كم تستمر المباراة بين فرنسا وتاني مكان اللاعبين؟ باللي ده نصع كورة، لكن الطاهر الحويد ده بتاع 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 كورة. الطاهر أحمده يا إخوان والله العمر ده غالي جدا، والله أنا أشعر بذلك يا إخواننا. إذا كنت أنت تحتاج إلى كل دقيقة حتى الذي تستعين به على الطاعة من المباح سيكون في إطار ساعات طوال تجلسها فيما لا ينفع. هب أن فرنسا هي التي فازت بالكأس أو إنجلترا، كويس، ما الذي تستفيده أنت؟ ولا شيء. فالعمر أغلى وأثمن من أن يضيعها كذا سدى، إلا إذا كنت ترى أن عمرك رخيص. أما المؤمن حياته غالية، والدليل أنه لما باعها لم يبعها إلا لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وجعل ونصب لهم ثمنا عظيما بأن لهم الجنة. أما صاحب العمر الرخيص ده يقول لك يا أخي تعال ما عندنا موضوع، تعال نتونس ما عندنا موضوع. كيف ما عندك موضوع؟ أنت مؤمن ما عندك موضوع، كيف عندك باب من الحسنات تريد أن تسابق فيه؟ فلا بد أن تحرص على كل حسنة من الحسنات، وأن لا تضيع وأن لا تهدر كل دقيقة من عمرك، حتى الذي تفعله من المباح تستعين بذلك على شنو؟ على مرضاة الله وعلى طاعة الله لتستجم النفس، ولأن النفس تحتاج إلى شيء من الترويض من المباح واللهو البريء من أجل أن تتقدم إلى الأمام. ولكن ليس هذا هو الأصل في حياة المؤمن، الأصل أنه جاد، والأصل أنه صادق في توجهاته وحركته. وأحيانا إذا فترت القلوب وإنها تكل كما تكل شنو الأبدان، فيستعان بشيء من اللهو والمزاح والفسحة وكذا، وكل ذلك فيما يستفيد وينتفع به المؤمن. لذلك أقول لك عمرك عمرك وحياتك حياتك، العمر ده أهم شيء. طيب، ناقش بعد ذلك ابن القيم قضية مهمة، وهي الخلاص من لذة الذنب بعد الذنب. إخوانا زول تاب كويس، تاب إلى الله، مرة مرة بتاوب شيء قديم يقول يا سلام والله أيام ما كنت مذكر، يحكي كده والله يا سلام أيام ما كنت مذكر دي غيرته أيام مشت، لا ندمان لا حاجة، بس الحكاية الخمر دفقوها وبقت حرام في القوانين. عمل يقول يا سلام، يحلي الأيام زمان، يحلي الأيام زمان دي بالإنابة تماما. انت تبت لكن ما أنا ابتلتها، لأنه التخلص من لذة الذنب. يا أخواننا الذنب عنده لذة، وهذا لا ينكر، وهذه اللذة لا ينكرها عاقل، ولكن ابن القيم يناقش قضية حساسة. يقول سبحان الله شيء عجيب، هذا من التأمل، أنا ما أدري هل هذا الكلام صحيح. قال بعض الناس يرتكب الذنب طلبا لمتعة في الذنب، وهذا موجود. أنت ما قلت البجني بيتمتع ولا يتمتع؟ بيتمتع، متعة محدودة. والزانية كذلك، بل إذا كانا متزوجين قد يجد كل واحد منهما متعة في الحرام ما لا يجدوه معا في الحلال. يعني امرأة متزوجة إذا زنى قد تجد مع عشيقها غير الشرعي متعة لا تجد ذلك مع زوجها، ربما ما بيسمع الكلمات والعبارات اللي بيسمعها ليها تاجل ذاك، اللي هو بين قوسين المكانات الثقيلة، بيسمعها مكانات ثقيلة. أنا مما شفتك اتبرجلت، وأنا مما سمعت صوتك اتخزيت، بقيت ما عارف آكل ولا أشرب، وأنا ما عارف بريدك ريدة شديدة، وأنا اتجننت فعلا. انت ما نصح الكلام ده، أو من نبع عبارات دي قول للمرأة ما بيقدر يقوله، للمرأة ما بيقدر يقوله، الشغل شغل شيطان أعوذ بالله. فبجد يخلق في المعصية والذب متعة. قال فإذا صارت عنده دوما أدمن المتعة، بيشرب الخمرة، لما يشرب الخمرة يحصل شنو؟ بسك شنو؟ ويغني. ففعلا تلقى شنو؟ مبسوط كده ومنتشي وشايف الناس عشر عشر كويس، لقى متعة. لكن سبحان الله المعاصي بمجرد أن يتنجلي تذهب اللذات وتبقى الحسرات في الفؤاد جمرة. زنا لحظة الزنا بكون مستمتع، بعد ما يمشوا ثاني بكون متضايق اليوم كله كويس. فيقول رحمه الله أنه إذا أذنب واستمتع ثم أدمن الذنب لا يجد في الذنب بعد ذلك متعة، ولكن الغريب أنه لا يسترد ولا يستطيع أن يرجع، ما بلقى متعة في الموضوع ده، لكن لازم يعمل، ما يقدر، إرادته وجسمه يذهب إلى ذلك دون وهو لا يستطيع أن يلجم نفسه، يحصل الاسترسال مع المعصية ومع الذنب. فالخلاص من لذة الذنب مهمة، ولكن ابن القيم ناقش مسألة هنا، قال أيهما أكمل، قطع القلب عن لذة الذنب الماضي بالكلية ولا بيتذكر الذنب ده وشغال في عبادته، أم من يطرى عليه الذنب ولذته فيدافع ويجاهد ويتتعتع ويتعب؟ أيهما أجل؟ الذي جاهد نفسه وقد أتته لذة ذنبه، أم الذي قطع العلاقة بالذنب تماما فاستقر قلبه واطمأن فؤاده إلى الطاعة فلم يرجع إلى الوراء ولم يلتفت قلبه؟ أيهما أجل؟ ناقش ابن القيم هذه المسألة. الأجل يا توف. رجح ابن القيم رحمه الله أن الأجل من اطمأن قلبه لسبب بسيط جدا. قال إلى أي درجة يريد أن يصل بجهد نفسه؟ إلى درجة الذي اطمأن، صح؟ إلى درجة من؟ الذي اطمأن. إذن هذا درجته أكمل. ولكن لا تجد من اطمأن قلبه يجاهد نفسه ليرجع إلى حال هذا. الذي يجاهد نفسه هو الذي يريد أن يصل إلى درجة طمأنينة القلب وعدم التفاته إلى الذنب، وهذا يعني أنه كمال. الثاني، المرجح الثاني، الذي جاهد نفسه ما زال مضطربا، أما الذي لم يلتفت فقد صار في الحقيقة والشرع والطاعة راسخا، ده مطمئن جدا. وللنفس ثلاث أحوال. الحالة الأولى للنفس أن يأمر الشيطان النفس بالمعصية وأن يجملها، والحالة الثانية بعد الذنب أن يندم وأن يتلوم، والحالة الثالثة أن يطمئن إلى الطاعات فيمضي في طريقه لا يلتفت إلى ماضي وقد صار من الراسخين أقدامهم في مقامات الإيمان. فالراسخ في مقامات الإيمان هو الأكمل. وإن كان ابن القيم يقرر شيء مهم، وهو أن المجاهد يجد من المشقة والتعب ما لا يجده الراسخ، لكن الراسخ نفسه قد مر بهذه المرحلة حتى صار راسخا، ولا كيف؟ ثم قد يكون العبادة، قد تكون العبادة شاقة ولكن لا تكون هي الأفضل. وهذه قاعدة مهمة جدا في الطاعات بالمناسبة، ليست كل عبادة شاقة هي الأكمل والأتم. ضرب مثال، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله، قالوا ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن مشقة الجهاد في سبيل الله ليست كمشقة الإيمان، ولكن بالرغم من أن الجهاد أشق من الإيمان ولكنه بعد الإيمان، هذا واضح في هذه المسألة. المسألة الثانية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته بعد صلاة الفجر، صلى بالناس الفجر، وصلى زوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وتركها في البيت وخرج لقضاء بعض شؤونه، فرجع قبيل الظهر فوجد ميمونة في مكانها جالسة لم تتحول، إنما هي في ذكر مع الله، قاعد نفس القاعدة بتاعة الخلاء تسبح وتسبح وتعبد قاعدة. فقال لها أهذه جلستك التي تركتك عليها؟ قالت بلى يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات تعدل ما قلته كله. وهذا يدل على فضيلة الفقه، عبادة الله بعلم. لقد قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات تعدل ما قلت من الصباح حتى الظهر. وفعلا يعني حتكون سبحت كم الله كم مرة، عدد خلق الله، عدد ما خلق الله، هو في دقائق سبح بعدد خلق الله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفقه في الدين مهم، فلذلك الفقه يجعل العبد يحصل أعلى الدرجات من الحسنات والطاعات بمشقة، بدون مشقة وتعب. ولميمونة حظها ونصيبها من المكث والجلوس والذكر لله تعالى. بعد هذه المسألة الخلاص من لذة الذنب، يقول وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة، وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة. شيء عجيب إخواننا، في ناس غافلين يتجي تمغشون، ما تقول يخدي الشمد ما نافعين والشباب ضايع، قول بينك وبين نفسك يا الله تهديهم. وإلى الجامع تبصره، يصلوا في المسجد، لا تستهين بأهل الغفلة. يقول، ودي قاعدة تربوية مهمة جدا ذكرها ابن القيم، قال الفقه أن تمقت الناس في ذات الله، الفقه أن تمقت الناس في ذات الله، بمعنى ما تشتقر الناس، لكن لو شعرت أن الناس يحولوا بينك وبين الله خذ محل مستجر، لا تجعل الناس يصدونك عن طاعة الله، ده تحمل معصية لكن الناس حيقولوا عليه طاعة، لكن الناس حيقولوا عليه شو نحب، ده يعمل حاجة ترضي الله لكن يا خمس عبيد حيضحكوا مني، هؤلاء قطعوك عن الله، عشان كده تقوم تعمل شنو في معاملتك لله، لا تجعل الخلق بينك وبين الله، أصلا خطم بينك وبين الله، خذ قدامه صفر، يعتبر ما في الدنيا مش دا تطيع الله والناس ما دارين الطاعة دي، يعتبر الناس دي كلها ما في، الكون ده كله فاضي، اعتبر نفسك برق قاعد تعبد الله، ده معنى شنو أن تنقص الناس شنو في ذات الله. قال ثم ترجع إلى نفسك فتنقت نفسك، بعد ما تنقت الناس في ذات الله تنقت رقبتك، تنقت كيف؟ أن تكون أشد مقتا لنفسك. طيب، بأن تنظر إلى آفاتك وعيوبك، وكل واحد منا أعلم بنفسه من الآخرين، الأحمق أحمق كويس، والبحب الفخر والوجاهة، عارف رقبته من بحب الفخر والوجاهة، ما في نوع من الناس كان ما شكرته ما يمشي العقل قدام، تقول له زول تحت الزول، انت يا زول شيخنا، انت يا زول عيننا ونوارتنا، انت زول قدامنا مش قدامنا، والله يمشي لك ماشي. كان قلت له في اجر وبيتدخل الجنه، يقول لك نشوف، قول له زول انت نوارتنا امشي قدامنا. يا اخي قال له ان ابا سفيان رجل شنو يحب الفخر فجعل له شيء، فقال من دخل دار ابي سفيان كان امنا. في ناس عندنا النزعه دي كل اي، فاي زول انت شنو بتعاملوا على حسب فهمه، لكن هؤلاء أن لا يقطعوك عن الله أهم شيء. إذا عاملت الله لا تلتفت إلى خلق الله أبدا، لأنك تعامل من هو أجل منه. يخطى من أراد أن يعامل الرئيس في القصر الجمهوري ثم يلتفت إلى الغفيل الموجود في القصر الجمهوري، هو في حضرة الرئيس قاعد مع الرئيس، يقول له لا جودوا غفير أن أرسل الناس معه، الغفير كان أرسل الناس معه، ترسل من الشارع، من الشارع الضغط، ترسل من الشارع. يا أخي أنت في حضرة الله وتعامل الله، لا تجعل خلق الله بينك وبين الله، وإلا فسد قلبك وضاع عملك بالرياء والسمعة. ثم ارجع إلى نفسك وكن أشد مقتا لشنو لنفسك، بمعرفة عيوبك ثم بالتأمل في أنك في حق الله مقصر مهما فعلت من الطاعات وأدركت من العبادات. هذا دافع قوي جدا إلى أن لا تستهين بأهل الغفلة. شوف يا إخواننا، أكلمكم تجد أحاديث عجيبة جدا في السنن، مثلا يقول عليه الصلاة والسلام كانت هنالك شجرة من شوك في طريق المسلمين تؤذي الناس، قال عليه الصلاة والسلام فأزاحها عن طريق المسلمين رجل فدخل الجنة. الفعل ما بدخل الجنة، لكن ما قام من في القلب من مقامات الإيمان وشواهد اليقين والانكساب في تلك اللحظة وتعبد الله بأمر يستهين به الناس، جعل هذه العبادة أرفع لدرجات العبد. في البخاري بغيم من بني إسرائيل تمشي في الصحراء فوجدت كلبا عطشا فنزعت موقها النعل وملته ماء ثم دنته للكلب بيدها حتى شرب، فلقيت الله فشكر لها ذلك وغفر لها وأدخلها الجنة. سقي البشر خلي الكلب ما بيغفر الزنا، الزنا ده عظيم، جرم عظيم لا يغفره جنون. سقي البشر فضل عن سقي الكلب، لكن الناس يستهينون بهذه الطاعة، فهي أتتها بإقبال شديد فغفر الله لها، ليست مجرد سقي الكلب ولكن ما قام بقلبها من تعظيمها لله في تلك اللحظة ومن إخلاص النية. ليه؟ لأنه الكلب محل احتقار وفي الصحراء حيث لا يراها أحد، هذا يدل على أنها فعلت هذا لم تفعله رياء ولا سمعة، أي سمعة في سقي كلب في صحراء منقطعة. فلذلك هذه المسألة مسألة مهمة. طيب، العبد في مرحلة الإنابة يحتاج إلى شيء مهم جدا، أنه إذا فعل طاعة في مرحلة الإنابة عليه أن يتذكر أن الله أعانه على هذه الطاعة. استشعار العبد توفيق الله ومدد الله وعون الله للعبد أهم شيء في الإنابة، وإلا أنت تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشنو وحسن عبادتك، أنت عبدته وحرم غيرك توفيقا من عند الله تعالى. ولذلك ما كل الناس يوفق للطاعة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب، انتقل ابن القيم انتقال عجيب من منزلة الإنابة إلى منزلة لا تشرح إلا مع الإنابة لأنها قرينة الإنابة، اللي هي شنو؟ منزلة التذكر. التذكر، والتذكر في مدارج السالكين منزلة، والذكر في مدارج السالكين منزلة. التذكر تفعل أن يحرص على شيء يستحضره، وتعريف التذكر كما عرفه ابن القيم حضور صورة المذكورة العلمية في قلب المتذكر. يعني أنت بتتصور الشيء مجرد تصور كويس، بعد معناه ذكرته قبل ما تقول أي حاجة. أما الذكر هو شنو؟ أن تقول ما تذكرته كويس. طيب، ما العلاقة بين التذكر والإنابة؟ يقول تعالى وما يتذكر إلا من ينيب ومن أناب. وما يتذكر إلا من أناب، وما يتذكر إلا من ينيب تبصرة وشنو وذكرى لكل عبد منيب. فمن الإنابة، الإنابة تولد شنو؟ التذكر. إخوانا شوف، أصلا الإنابة مرتبطة بالهداية، إن الله يهدي من يشاء، إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من شنو؟ من أناب. من أناب أجاه، أجا لله، لكن ما أتى إلى الله بجوارحه فقط، أتى إلى الله أيضا بشنو؟ بقلبه. طيب، والتذكر معه شيء قريب منه هو التفكر. التذكر معه شنو؟ التفكر. والفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله: التفكر عدم والتذكر وجود. التفكر شنو؟ عدم. كيف؟ أزول يفكر في موضوع، مجرد تفكير ما أوجد في ذهنه، لذلك بعد ما يفكر بيقول شنو؟ بيتذكر. عشان كده أيهما أسبق؟ التفكر قبل التذكر ولا التذكر قبل التفكر؟ التفكر في الأول، بيتفكر وبعد ذلك تصيب غفلة، ما تفكره يسعى إلى استحضاره في قلبه، هذا يسمى شنو؟ التذكر. وسيذكر شنو؟ من يخشى. ده اللي بيذكر، ده فعلا اللي بيخاف الله هو اللي بيجيب هذه المسألة. طيب الإنسان بيستحضر شنو في ذهنه؟ حضور صورة المذكورة العلمية في القلب، شنو ده؟ الجنة. جيبها انت تفكر في آخرة، تفكر بعد شو تقول الجنة وتتكلم عن تفاصيل الجنة كده والجنة كده والجنة كده، ده يعتبر شنو؟ تفكر ولا تذكر؟ هذا يعتبر شنو؟ يعتبر تذكر. طيب إذا الإنابة من الأشياء اللي بتوجدها، الآن أنا أتكلم عن تفاصيلها، الأشياء اللي بتجيب الإنابة حالتين: التبصر والتفكر. تبصرة وشنو؟ وذكرى. التبصر بيكون بالآلة الحسية. كيف التبصر؟ من شنو أخوانا؟ من البصر، يبصر يعاني يتأمل في الخلق، وهذا هو قوله تعالى. أصلا الآية دي في سورة قاف في معرض قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما لها من فروج يعني ثقوب وعيوب، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة. فاستعمال آلة البصر في استحضار عظمة الله تبصر، ثم الاستفادة من ذلك بالإعراض عما سوى الله تذكر، وبذلك تحصل الإنابة. شكرا قال: تبصرة وذكرى بكل عبد منيب. وهذا معنى من المعاني اللطيفة جدا، يعني بالتبصر والتذكر يزول الإعراض وجفاء القلب. وجفاء شنو؟ وجفاء القلب. ابن القيم عنده كلام لطيف جدا لكني لم أطبق المرجع الذي قاله فيه، إما في الفوائد وإما في روضة المحبين. قال: إن للقلب شعثا. القلب عنده شنو؟ شعث. يعني شنو الشعث؟ الشعث يعني شنو؟ البشتنة. بس كده قال شنو؟ رب أشعث أغبر، ده الشعث. كويس؟ الرجل قال الرجل يطيل شنو السفر شنو أشعث أغبر، مغبر ومشتل. أيوة. وللقلب شعث، ممكن يزول يكون بظاهره ما أشعث لكن بجوه أشعث جدا. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أما ببره ما أشعث، ما شاء الله نظيف وقيافة وآخر ريحة وآخر صابون وشاكل بنطلون، وما شاء الله نظيف جدا كل مرة يعمل كده، كل مرة أحضر وحده، لكنه أشعث القلب. عشان كده قال: إن للقلوب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وإن في القلوب وحشة لا يزيلها إلا أنس بالله، وإن في القلوب حزنا لا يذهبه إلا سرور بمعرفة الله ومعاملته، وإن في القلب قلقا لا يسكنه إلا فرار إلى الله، وإن في القلب فاقة لا يسدها إلا اللجوء إلى الله والإخلاص له ومحبته، وإن في القلب حسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه إلى يوم لقائه. هذا الكلام لطيف جدا بالمناسبة، لأنه شوف يعني تبصرة وذكرى لكل عبد شنو منيب كويس. القلب حتى في أنا بس الآية قد تكون راحت عليك، حتى في آيات قاف دي فيها يعني حديث عن القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولكن السؤال الكبير، من الذي يعيش بدون قلب؟ إنه إن لم يكن له قلب مات، لكن القلب الحكي موجود الذي يدفع الدماء والشرايين والأوردة والبطين والأذين، قلب سليم ليس فيه تضخم، لكنه بدون قيم فارغ. فكذا قال إن في ذلك ذكرى في قاف لمن كان له شنو قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر. وهذه الآية تقسم القلوب كما قال ابن القيم في منزلة الإنابة والتذكر إلى ثلاثة أقسام: قلب ميت هذا لن يستفيد، وقلب حاضر ولكنه غير مستعد. القلب حي كويس بتاع طاعات ويحب الخير ويحب عمل الخير، لكن ما حاضر. ستبقى شنو أو ألقى السمع وهو شنو يكون مستعد، الما مستعد للموعظة ما بتأثر في الموعظة فحسب. والقلب الثالث القلب الحي ياتو المستعد، ما في قلبين حيين، في واحد مستعد وثاني شنو ما مستعد. ابن القيم عشان يقرب المثال قال شنو قال: وذلك في الأمور الحسية مثل الأول، صاحب القلب الميت كان أعمى في الدنيا، زول عميان شنو ماله ما بشوف، والثاني باصر ولكنه لم يحدق بنظره نظرا وهو متشاغل، حتى أنه لم يستبين معالم شيء، جاء في محل قلت له كده عايز هناك، قام عايز وباله مشغول، بيكون عينه شايفة لكن قلبه طالما ما حاضر حيكون ما شاف حاله، قلت له وصف لي ما حوصف لك. والثالث من نظر إلى الشيء مدققا محدقا، وكذلك القلب ليستفيد ينبغي أن يحدق وأن يكون مستعد لأن يتقبل التذكرة ليتذكر. سيتذكر من شنو؟ من يخشى، وما يتذكر إلا من ينيب. تبصرة وذكرى لكل عبد شنو منيب، الإنابة بتجيب شنو بتجيب التذكر. طيب حاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يناقش ما أسماه الهروي أبنية التذكر. إخواننا أنا دائما مذكر، دائما مذكر، كيف نذكر؟ الآن الزول دار يذكر حاجة وهو نستعيد يقول شنو بيقول لزول شنو ذكرني، زول أقل فضى منه يقول شنو ذكرني. طيب أنت كيف تتذكر أمر الآخرة وتتنبه لهذه المعاني التي تحدث عنها ابن القيم رحمه الله؟ أول شيء التذكر يبدأ بالموعظة، التذكر يبدأ بشنو بالموعظة، والموعظة إما مسموعة وإما مشهودة. المسموعة بتكون بشنو بالأذان، والموعظة مهمة يا إخواننا. الناس في ناس بتخيلوا إنهم ما يحتاجوا المواعظ، لكن أي إنسان يحتاج الموعظة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وجرفت منها العيون. فالموعظة مهمة، الانتفاع بالعظة والتقاضي عن عيوب الواعظ عشان تنتفع. كان معك عملت كده ما حد ينتفع، يعني كان انت في زول شفته عمل غلط وشيخ بقى يجريك، انت قدر تذكر غلط ده كلام ما بقى عليك، هو يتكلم وانت سارع وين مع اخطائك، مع أخطائه بتكون سارح معه، بتقول أزود ده قال، لكن يا أخي بتتابع عيوبه، أنت بقى عارف عيوبه، الزول اللي بتعرف عيوبه ممكن تستفيد منه، لكن قد يكون زول فعلا يستفاد منه، عنده علم ممكن يستفاد منه، تعمل شنو؟ لما تجنب ليه ما تخط عيوبه في بالك، استمع له باعتبارك تريد النجاة لنفسك. لكن كان قاعد تقول لكن اليوم ديك ما قال، اليوم ديك ما سوى، اليوم ديك ما عمل، كويس ما حتستفيد. ودي فائدة مهمة جدا في الانتفاع، لينتفع الإنسان بهذه شنو، بهذه الموعظة. طيب عدم ذكر عيب الواعظ، وإن كان ابن القيم رحمه الله يحاول أن يقول شيء على الواعظ أن يقلل من العيوب حتى يستفاد منه، يعني زي ما نحن بننصح الزول اللي بيستمع للواعظ إنه يتقاضى عن شنو عيوب الواعظ، أيضا نأمر الواعظ إنه شنو أصلا ما يعمل عيوب عشان ما يصد الناس. أيوة أشنو صح، الدكاترة في الناس عارفين التدخين وأضراره، ولكن تلقى طفايته في الترابيزة، الطفاية تلقى شنو جنبه معناه شنو هو بيدخن، لكن ده ما يمنعك انك تتداوى شنو عنده تستفيد من علمه. أيوة حتى لو في مرض متعلق بالتدخين، قد يكون متخصص في الصدرية لكن بيدخن، وانت التدخين ده تعبك مشيت له ولقيته بيشرب في السجارة عديمة بيعالجك كويس. وكذلك الواحد فيه شيء يمكن ان تستفيد شنو منه ولكنه قد يصدك، وان كان الدين ما زي الطيب، يعني لانه زود دار ياخذ الدين ممن يثق شنو، يريد ان ياخذ الدين ممن يثق به يا اخواننا. فأخطر شيء أن يكون بينك وبين من يعلمك حواجز ما تستفيد منه. وابن القيم معلش أدريس هنا يتكلم مع الواعظ أن لا يحرم الناس منه، أنت طالما زول كويس حتى لو عندك معاصي لسه وابعد منها. قال شعيب وما أريد أن أنهاكم إلى ما وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني ما أقول لكم ما تعملوا كده وتلقوني أول زول. أيوة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه شنو أنيب. أهي فمعناه شنو معناها يعني يقلل. وكذلك القرآن لما تقولون ما لا تفعلون كبرة مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك يوم القيامة في البخاري يرى الناس بعض من كان معلما لهم وواعظا في نار جهنم قد تدلت أقطابه قلت اندلقت يعني تدلت أقطابه مصارينه وقعت يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. الناس شوف في الناس يا فلان أولم تكن تنهانا عن المنكر أولم تكن تأمرنا بالمعروف، يقول كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه وآمركم بالمعروف ولا آتيه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء الذي استقاني من الضنى، وربما أنت به سقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فابدأ بنفسك وانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. في اللحظة دي بيستفاد منك وبينفع. لذلك هذا مهم، هذه الجزئية في الانتفاع بالموعظة مهم. لكن نختم بمسألة بسيطة إن شاء الله. طيب أيها الأحبة، تكلمنا وتحدثنا عن أنواع شنو القلوب، ومثال ذلك من الناس إما أعمى وإما بصير مشغول بقلبه وباله وفكره، وإما بصير محدق ببصره متابع بقلبه، صح؟ طيب تكلم ابن القيم كلام عجيب في هذه النقطة القادمة، يتكلم عن تطبيق هذه الأمثلة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وما يعجبني في ابن القيم أنه بالصديق معجب، يعني بيحب أبو بكر الصديق بحب بشريك خاص. يضربه الأمثلة فقال شنو، بيتكلم عن حياة القلب إلى درجة الإنابة والإحساس بالآخرة. في جزئية يقول فيها شنو، يقول ابن القيم: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر، يعني تفكر بحد ما يذكره، ويعودون بالتذكر إلى التفكر، يرجعوا بالتذكر بعد ما يتذكر يبدأ شنو الشيء يتذكره ثلاثة يتأمل فيه تاني من جديد، والشيء ناسيه يتفكر ويقوم يتذكره. قال: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر وبالتذكر إلى التفكر على القلوب حتى ناطق القلوب فكانت لها أسماعا وأبصارا. لحد ما قلوب براء تكلمت، يعني من كثرة التذكر والتأمل وما عندهم من القلب من مقامات الإنابة قال قلبهم بتكلم. إخوانا الكلام بتاع القلب ممكن يحصل وريك كيف. أنا لقيت شاب بتكلم عن الكورة، كان عنده محاضرة وهم حضروها، وبعدين برضو بعد المحاضرة مرقوا من الجامع مشوا يحضروا الكورة، كان بين حاجة كده اليوم ديك، الميم ألمانيا كانت لعبة، لأنه هو بشجع ألمانيا، أنا عرفت إنه بشجع ألمانيا، أنا ما أعرف في شنو بشجع ألمانيا في شنو كويس. المهم هو مشجع ألمانيا، قام بيحكي لصاحبه قال له: والله فلان شفته، اللي مذكر واحد من الخواجات دي في الكورة، والله شفت فلان يا أخي الكورة دي تتكلم في كرة العديد قبله. الكورة شنو بتتكلم في كرة، معناها شنو، معناها زي العاد جدا. قال: الكورة دي بس بتتكلم في كرة العديد، أنا التعبير ده وقفت عنده كثير. إذ ذكرت كلام ابن القيم في منزلة الإنابة طوالي: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر وبالتذكر إلى التفكر حتى ناطق القلوب فنطقت. فقام ضرب مثال، قال: مثل أبي بكر، مثل أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل أخذ أخاه إلى مكان ووقفوا أمام قصر مشيد جميل. قال: وقف أحدهما بالخارج ودخل الثاني، الثاني رأى ولمس ووقف على تفاصيل أجزاء البناء من الداخل، لقى أساسات ماله سمحة، لقى السيراميك، لقى الستائر، لقى النجف كويس لقى الجزاز لقى ماماس ولا اسمه شنو ما في اسمه ماماس بتاع اساسات كويس لقى حاجة اسمها ماماس ده ما خشى ده لما يكلموا وكلم الناس التانين قال ليهم انا شفت بجوه اشياء كثيره في ناس ما صدقوا ما اقول زي ده فيه لكن ده صدق ليه لانه ده وصل لدرجه قريبه منه ما دخل لكن شاف من البونه اللي برا عرف انه اي حاجه جواه ممكن تكون لانه يعني البيت فخم جدا لو جاء قال له لجيت نجف بصدق لا صدق بيقول اصله كان النجف في البيت اذا ما في بيقول في شنو ذاته الدخل هو الرسول عليه الصلاة والسلام والذي وقف بالخارج هو أبو بكر الصديق لما يكلمه قال له في كده وفي كده يقول له صح في يقول له 100% فيه إنه شفته يقول له شو شفته ببرده 100% فيه الناس التانين بيتلكلكوا ليه لأنه جاء كلموهم الاثنين دول مشوا كلموهم ناس تفني في حلة بعيدة قالوا في قصر كبير فيه وكده وكده في ناس صدقوا وفي ناس يشككوا لكن أبو بكر ده ما شكك أصلا ليه لأنه صديق الصديق نافق بالقلب فكان لقلبه سمعا وبصرا يعني شاف لكن ما شاف تفاصيل عشان كده هي المنزلة التالية لمنزلة النبوة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين طوالي بعدك بيجوا الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دائما الصديق بيكون بعد شنو بعد النبي والصحابة صديقين لكن ما يوجد مثل الصديق لأنه صار اسما له الفاروق وذي النورين والكرار ولكن هذا الصديق والفرق شنو يا أخوان واضح الصديق رضي الله عنه وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لما في صحيح مسلم كان على ظهر أحد فاهتز جبل أحد فقال أثبت أحد كان معه أبو بكر وعمر وعثمان فإن عليك نبي وصديق وشهيدان وفيها علم من أعلام النبوة أن عثمان وعمر لن يموتا حتف أنفهما في سرير بملاريا ولا حمى سيموتا مقتولين وهما يقتلان ظلما فلذلك أثبت لهم الشهادة أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان والصديق منزلة من منازل الدين مع الصديقين والصديقين لك فلذلك منافقة القلوب بالتذكر والتفكر للوصول إلى درجة الإنابة مسألة من المسائل المهمة جدا الأفضل أن نكتفي بهذا القدر ولكن أقول أخيرا أيها الأحبة وأيها الكرام أن التذكر لا يعني لا يقاد إليه كل الناس لقوله تعالى تذكر بالقرآن من يخاف وعيد سيذكر من يخشى قال إنما أنت منذر من يخشاها فلا بد الإنسان يكون عنده خشية وإنابة وأن تستقر الآخرة في قلبه طيب نجيب على الأسئلة ما أعرف الأسبوع الماضي يبدو أنه كان هناك أسئلة ما أدري أجبنا عنها أم لم نجب نعم القلوب التي في الصدور نعم وما كذب الفؤاد ما رأى الفؤاد بشوف ما كذب الفؤاد ما رأى طيب في الخطبة الماضية تناولت الحلال والحرام كنت أعمل بدكان يفضل فول العشاء فول العشاء تفضل قال وأشد فول الفطور وألخبط فيه هل هذا حرام الباقي بتاع الليل الباقي قال في الصباح بنخبط معه يا اخواننا هو ما يعني ما حرام لانه باع للناس حاجه شنو فول يعني الناس بياكلوه الا ان يكون ماله متبايظ لكن كان فول وأكله ما خلص في النهاية أكل يعني دفع شيء. لكن قد يكون في حرمة في جزء من المال إذا المشتري اشتراه باعتباره طازج. وهنا عليك أن تبين في الحالة دي تكلمه تقول له ده شنو يا أخوانا ده معاه حق مبارح. إذا كان فعلا حق عنده رأي تقول له ده معاه حق شنو لا 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 يقول لا لا والله إلا إن يكون داري يأكل حرام. لا يقولون إخواننا أسمع لي شوف مرة صدق شنو قال فإن بينا بورك لهما في شنو في بحي وإن كتما محقت بركة بيعهما. بين إخواننا البيان أحسن من إخواننا اسمعوا هوي الشيء ده ما أصلي الإزبير ده ما أصلي الإزبير ده مستعمل توري وتبيع تقول له الفول ده إذا كان أصلي ده هما معكم وبيعته مع حق الثاني في النهاية فول ومادة وزول أكل وانتفع وانت انتفعته. لكن إذا أنت أحسيت إنه هو فعلا بأسمع كذا فعلا هو بيتعامل مع الموضوع ده بجدية باعتبار من فول الليلة النجيب اللي شد من الصباح هنا معلش. أما إذا هو عارف أنا أعطيك مخرج أن تزيد في المقدار يعني إذا كان بخمسمية كمشتين البتاع مبارح ده أدي ثلاثة كمش بخمسمية نعم شنو معلش لكن ده شنو ده مخرج لكن لا بد أن يبين. أيوة طيب قال هنالك ديون مردمة علي والله المستعان أطلب منكم من الإخوان الدعاء الآن قبل أن تنصرفوا وفي كل زمان ومكان حتى يقضى قبل الممات. أسأل الله تعالى يفرج كربه أسأل الله تعالى يفرج كربه أسأل الله تعالى يفرج كربه. طيب شيخ كان يقدم درس كل يوم بعد صلاة المغرب انقطع لمدة ثلاثة أيام وكانت سببه وفاة أحد من الجيران ما رأي الدين ما رأي الدين من جيران المسجد ووفاة آخر طيب معلش قال ما رأيت في ذلك تقطع الدروس عشان فوفة يقول أن هذا عذر غير شرعي. أنت عزيت دفنت في المقابر ثاني أي حاجة ما تنفع الميت ده إلا تدعو له. هل أنت قاعد كمان يوم دي بس قاعد تدعو له يا ما معقوقه. بل عليك أن تنصرف عن هذا الذي ألهاك وشغلك. بعدين قال برضو بجاي لماذا لا نفهم الدروس والمحاضرات قال وكيف نفهم يا أخي ما فهموا شنو وريني ما فهموا شنو الزود ده قال ليه ما رأي نفهم يعني أنا ما أعرف كلامي ما واضح في أمثلة كده. أما إذا كان قاصد لماذا لا ينتفع ويتأثر هذا لقوله ألقى السمع وهو شنو شهيد مع إلقاء السمع اجعل قلبك شنو حاضرا وواعيا ولا تسمع بأذنك ولكن اسمع بشنو بقلبك اسمع بقلبك وشنو واعقد العزمة واعقد العزمة على أن تستفيد. وبعدين في حاجة مهمة جدا بالنسبة للسلف قال لك في حاجة عجيبة خلاص قال اسمه من هو الذهبي في كتابه زغل العلم زغل العلم قال كان بعض طلاب العلم إذا أراد أن يمضي إلى درس قال وفي طريقه إلى الدرس يتصدق بنية أن يعينه الله على فهم الدرس عشان يستفيد يتصدق ويمشي شنو يسأل الله. قال وربما تصدق لأن له دعوة وربنا قال قدموا بين يدي نجواكم شنو صدق يعني أنت كعندك دعوة دار ربنا يستجيب أول حاجة أديك قروش لذو المسكين وبعد ذلك أسأل الله. قال فربما تصدق وهو في طريقه إلى الدرس يسأل الله أن يستر عنه عيوب شيخه يقول له يا الله القروش دي صدقت بها بسألك إنه شيخي ده ما أشوف عيبه لأنه يخشى إذا رأى منه عيبا انقبض قلبه أو انقبض قلبه. شوف على كلام الفهم العادي ده كيف مع إنه في ناس بيشنو بيقولوا اكشف لنا حاله أن نشوف الحافظ شنو ها لا لا شوف زوري صدق قبل ما يجي الدرس عشان ينتفع بالدرس ده اخواننا شيء يعني عالي جدا هذا مقام عالي معناه زول ده مهتم جدا بهذا الدرس طيب نحن من شعارنا اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة لكن لماذا لم نكن مثلهم لماذا لم نكن مثلهم لأن احنا ما زي السلف الصالح يا اخواننا توجد أشياء موضوعية الملتزم والمستقيم في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة في الأجر والقابض على دينه في آخر الزمان القابض على الجمع أيوة ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا شهدوا الوحي غضا طريا وأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أعينهم ولكن والله يختص برحمته من يشاء اختص الله ذلك الجيل ألم تكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أو معظمها معارك وغزوات ونحن أحوج إلى الجهاد اليوم فلماذا مات ذكره بيننا مات ذكر الجهاد لأنه مات العلم العلم هو الذي يحيي الجهاد وإلا من الذي سوف يبين أحكام الجهاد والجهاد قائم على نصوص وأدلة الجهلة أم العلماء منه العلماء مات ذكر الجهاد لما مات العلم الشرعي ولما ماتت حقائق الشرع قال ألم يسجن ابن تيمية لأنه كان يقول كلمة الحق وجه السلاطين نعم سجن ابن تيمية لماذا ماتت النصيحة لأئمة المسلمين هل هو خوف من الاعتقال هل لا أجبتم على تساؤلاتنا يا إخوان فرق بين جهاد يقوم على أصول وبين تهور لا تعرف نتائجه ينبغي أن تعلم الأجيال أننا أول ما نحتاجه اليوم هو جهاد نفوسنا قبل جهاد أعدائنا هذا هو الأساس وبذلك ننتصر على أعدائنا يا إخوان أن يقوم مجموعة من الشباب في أي بقعة من الأرض يحدث تفجيرات ودوي العاطفة موجودة ولكن ماذا استفادت مجموعة الأمة في ذلك الأمة تحتاج أولا إلى من يقودها قيادة علمية رشيدة بعد ذلك يقودونهم إلى الجهاد في سبيل الله تعالى ثم شيخ الإسلام تيمية دخل السجن ولكنه لم يتعرض للسلطان تهورا إخواننا يعني أصلا مصادمة الحكام والاستعجال في هذه المسائل لا تفيد المجتمع ولا تفيد الشباب لأنه سوف تصادر المنابر المتاحة والمساحات الموجودة ويأتي من الفساد ما يأتي بل وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام سيكون من بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون قالوا ألا ننابزهم يا رسول الله قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن ترغب منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله شنو لماذا منعهم المسلم خشية الاعتقال عليهم لا خشية أن يضطرب حال الأمة يا إخوان أنت توقي تطلع الحاكم وكذا في النهاية لكن الحاكم أرجيك بجوك ناس الاحتياط المركزي المساكين اللي هم زيك يفتلوك وتفتلون والحاكم قاعد وين في قصره وفي المكيفات عملت شو قتل السادات وقتل ما الذي حصل هل كان خليفته خيرا منه إخواننا العمل الارتجالي بغرض نصرة الدين لا يتم هكذا لا بد أن يقف عليه علماء عقلاء في العلم راسخون في العلم راسخين حتى لا تؤدي هذه النتائج إلى ما لا نريد نحن نريد نصرة الخير يضيق على الخير ويتهم الإسلام ويضيق على الدعاة وربما تعطى فرصة للعلمانيين أن يتمددوا أكثر من ذلك بل ربما يعطوا فرصة لتدخل أجنبي سافر واحتلال صح ولا ما صح فالأمر يا إخوان يحتاج إلى إلى تعقل. طيب نعرف الزمن جاء، نستقبل الدرس القادم إن شاء الله منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الذي أقوله، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.